والآن مع الدرس العاشر.
قال رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
قال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة. من هي المعتادة؟ على مذهب الإمام أحمد هي التي استقر حيضها 3 أشهر، وعلى القول الذي عليه الأكثر يكون ذلك بإيش؟ بشهر. قال: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وهنا لم يلتفت المصنف هنا فيما ذكر إلى مسألة التمييز، وقدم مسألة إيش؟ قدم مسألة ماذا؟ العادة. وسبق أن أشرنا في ابتداء الكلام في مسائل الحيض إلى أن ثمة وجهان في اعتبار الحكم: العادة على اختلاف الفقهاء في ضبطها، وإيش؟ والتمييز. فإذا اتفقت العادة والتمييز فلا إشكال في المسائل. إذا اتفقت عادة المرأة الشهرية مع تمييزها لدم الحيض فهنا يكون هناك إشكال أو لا يكون؟ لا يكون، إذا اتفقت العادة والتمييز لا إشكال. إنما محل الخلاف بين الفقهاء، وهذه من أشكل مسائل الحيض عند الفقهاء، إذا اختلفت العادة وإيش؟ والتمييز. فدلت العادة على حكم ودل التمييز على حكم، بمعنى أن العادة هنا تنقطع ب6 أيام، ولكن المرأة إذا التفتت إلى التمييز وجدت أن الدم لا يزال دم إيش؟ لا يزال من حيث الصفة دم إيش؟ دم حيض، ولم من يجيب؟ ولم يعبر أكثر الحيض، ولا لو عبر أكثر الحيض عبر 15 يوما عندهم ما في إشكال. لكن ما هو مثل إشكال إذا كانت عادتها 6 أيام مثلا أو 7 أيام، فما زاد عن 6 أيام وصفته صفة إيش؟ وقبل 15 يوما، في هذه المدة الآن لم يصل إلى 15 يوما أو لم يجاوز 15 يوما، يعني في اليوم 9، في اليوم 8، في اليوم 10، هل نقول إنه دم حيض؟ لأنه في وقت الحيض، أليس الحيض يصل إلى 15 يوما عندهم وعند أبي حنيفة إلى 10 أيام؟ فلا يزال في مدة الحيض. لكن الإشكال هنا أنه إيش؟ خالف العادة. فهل تقول المرأة إنها تقدم عادتها فيكون اليوم 8 مثلا، إذا كانت عادتها 7 أيام يكون 8 استحاضة، أم أنها تقدم إيش؟ التمييز، فتقول ما دام أنه في اليوم 8 صفته صفة دم الحيض ولم يختلف ولم يشتبه بدم الاستحاضة فهي لا تزال حائضا. هذه المسألة فيما يظهر لي هي أشكل مسألة في باب الحيض وأحكام الحيض، إذا تعارضت العادة وإيش؟ والتمييز. فهل تقدم المرأة على العادة أم تقدم التمييز؟ هنا قولان مشهوران للفقهاء في هذه المسألة، الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، يجعلون العادة مقدمة على التمييز. المشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المصنف، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، يقدمون العادة على إيش؟ التمييز. والمشهور في مذهب الشافعي ومالك، وفي مذهب مالك والشافعي، ولا بأس أن نتجاوز أحيانا مسألة تسلسل الزمان، وإلا إذا أخذت بالتراتيب الزمنية قلت أبو حنيفة أو قلت أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن أحيانا يتجاوز، هذا ليس له تأثير في الجملة. المقصود أن مذهب الإمام أحمد هو قول المصنف: فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، فتقدم العادة على التمييز عند اختلافهما. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. وعلى مذهب الإمام مالك والشافعي تقدم إيش؟ التمييز، ما دام أنه في وقت الحيض، أي لم يعبر أكثر الحيض، وهو عند مالك والشافعي كما سبق 15 يوما. هذه المسألة فيها هناك بعض الأدلة والآثار فيها، لكن الوقت لا يسع للتعليق على الأدلة الواردة في مسألة التمييز والعادة وتقديم هذا أو هذا، لكن هذا هو منطق الخلاف بين العلماء في حال التعارض بين العادة والتمييز. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. ربما أقول ربما يجري على درس غد مع درس فضيلة الشيخاني بعض التعديل، ربما ذلك، أنا لن أخبركم به لأنه يحتاج إلى أن نشوف رأي الشيخ في هذا. إن كان هناك من تعديل أو حقيقة التعديل سيخبركم به فضيلة الشيخ في آخر درسه إن شاء الله، لكن على كل حال بالأكيد إن شاء الله درس الأربعاء على حاله، لكن التعديل قد يطرأ على درس يوم الثلاثاء غدا، احتمال هذا مثل ما قلت لكم أخبركم به فضيلة الشيخ، لكن بالأكيد أن درس يوم الأربعاء بالنسبة لدرس الفقه سيكون على حاله بعد صلاة العصر، وإن احتجنا لا بأس أن نأخذ يوم الخميس. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونعتذر للأخوة الذين كتبوا أسئلة، أعدهم إن شاء الله أن جميع هذه الأسئلة أجيب عنها، ولعلنا نبتدئ أول الدرس القادم بالإجابة على الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس الشرح المقتضب على العمدة في الفقه لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي، وينعقد في 29 من الشهر السابع من سنة 340 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وهذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه الدورة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا جميعا لقاء لاحقا في دورات قادمة بإذن الله لاستكمال منهجي وشرح هذا الكتاب. وستكون النهاية في هذا الدرس على تمام كتاب الطهارة، فإنه بقي لنا بقية من مسائل باب الحيض، وبعده يذكر المصنف ما ختم به كتاب الطهارة وهو باب النفاس. فكتاب الصلاة كنا نتمنى أن دخلنا فيه، لكن لم يتيسر ذلك لما ترون من طول المسائل، مع أنه في الجملة الشرح عليها فيه اقتصاد وليس فيه ذاك التطويل الذي قد لا يكون مهما في هذه المرحلة لطالب العلم، إنما الوقوف على نهاية أو تمام كتاب الطهارة لعله يكون وقوفا مناسبا. نعم، كنا في كلام المصنف في صفتي الحيض اللتين يدور عليهما الحكم عند اتفاقهما ويختلف الفقهاء عند اختلافهما، وسبق الإشارة إلى أن الحائض يكون لها عادة ويكون لها تمييز، وقد يتخلف أحد هذين عنها، فقد يعرض لها من الحال ما لا تكون معتادة، وقد يعرض لها من الحال ما لا تكون مميزة لدم حيضها. قال المصنف رحمه الله: فإذا استمر بها الدم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها.
الحائض كما سبق الإشارة إليه لها عادة ولها تمييز، وقد يتفق هذان وقد يقع بينهما اختلاف، وعليه فإن الصور تكون مختلفة ومتعددة، متعددة في قدرها مختلفة في حكمها. الحال الأولى أن تتفق العادة والتمييز، وعرفنا سابقا مقصود الفقهاء بالعادة وهو الأيام المنتظمة، وعلى مذهب الجمهور من الفقهاء أنها تنتظم بهذا الاسم أي باسم العادة من الشهر، وعلى مذهب الإمام أحمد لا بد من الاستقرار 3 أشهر، هذا المقصود بالعادة. أما المقصود بالتمييز فهو تمييز صفة الدم، فإن دم الحيض دم أسود له رائحة تعرفها النساء، فهاتان الصفتان أو هاتان العلامتان وهي العادة والتمييز. الحائض والمرأة تكون لها أحوال، الحال الأولى أن تتفق عادتها مع التمييز، تتفق عادتها مع التمييز، فهذا ليس محل إشكال فإنها تعمل بهذا الاتفاق، لأن هاتين العلامتين اللتين جاء الشارع باعتبارهما، فإن الأدلة الشرعية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، منها الصحاح ومنها الحسان، وإن كان في بعض أسانيدها أو في بعض أوجه هذه الروايات شيء معلول، لكن ثمة أوجه محفوظة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها الصحاح ومنها الحسان في اعتبار الحكم بالعادة واعتبار الحكم بالتمييز، هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، اعتبار العادة واعتبار التمييز، وإن كانت بعض أوجه الرواية كما أسلفت فيها إعلان لكن ثمة أوجه محفوظة. فإذا اتفق للمرأة العادة والتمييز فصار أمرها بينا، فهذا ليس مورد إشكال فإنها تعمل بهذا الاتفاق. والمقصود بمثل هذه الحال إذا كانت عادتها 7 أيام مثلا، فجاءها الدم على وفق عادتها 7 أيام من هذا الشهر، وصفته في هذه 7 صفة دم الحيض، فاتفقت العادة مع إيش؟ مع التمييز، هذا ليس مورد إشكال. الحالة الثانية أن تختلف العادة والتمييز فيقع بينهما اختلاف، أن تختلف العادة والتمييز فيقع بينهما اختلاف، وفي هذه الصورة أو في هذه الحالة وهي من أقوى مسائل الخلاف بين الفقهاء في مسائل الطهارة وبخاصة في أحكام الحيض، إذا اختلفت العادة والتمييز، والمقصود هنا أن يكون الدم على صفته بما يجاوز إيش؟ بما يجاوز العادة، ولكن صفته صفة دم الحيض عند المرأة، ولم يعبر، لم يجاوز أكثر الحيض، لم يجاوز أكثر الحيض على مذهب الجمهور أنه 15 يوما أو 10 أيام على الخلاف في هذا، لم يجاوز أكثر الحيض، فهنا اختلفت العادة والتمييز، فهل هي تقدم العادة أم أنها تقدم التمييز؟ فإنها لو عملت بالتمييز لكانت اعتبرت الصفة التي تعود إلى ماهية الدم نفسه، ولو قدمت العادة فإنها اعتبرت العلامة التي هي عادتها التي انتظمت واستقرت، ولا سيما على مذهب الإمام أحمد يجعلون العادة بالاستقرار 3 أشهر. ففي هذا المورد عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في المشهور من مذهبه أنه عند اختلاف العادة والتمييز فإنها تقدم العادة، وعند الإمام مالك والشافعي تقدم التمييز. فإن قيل فالأحاديث في الباب، قيل الأحاديث في الباب الصحيح أو الصالح للاحتجاج منها ليس فيه حقيقة التصريح بهذا أو ذاك، ليس فيه التصريح بتقديم العادة على التمييز مطلقا أو التمييز على العادة، ليس فيه التصريح بتقديم العادة أو تقديم التمييز، إنما الأحاديث الصحاح المحفوظة بأوجه صالحة للاحتجاج حسنة أو صحيحة فيها اعتبار الشارع للعادة واعتبار الشارع للتمييز. أما أن النصوص جاءت صريحة بأحد الوجهين في التقديم فهذا ليس صريحا في النصوص، وإن كان الفقهاء يلتمسون هذا أو ذاك في دلالة بعض الألفاظ، فمن يرجح تقديم العادة يلتمسون هذا من بعض الأحرف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يلتمس تقديم التمييز فهو كذلك يلتمس هذا من بعض الأحرف، فهذا نوع من دلالة الإيماء أو الإشارة لكنه ليس من الدلالات البينة. فمن حيث الدلالات البينة ما في النصوص التصريح بظاهر من الدلالة على تقديم العادة على التمييز أو التمييز على العادة عند اختلافهما، إنما الظاهر من النصوص هو ثبوت اعتبار الشارع لهما، ثبوت اعتبار الشارع لهما. أما التقديم فهذا غايته إيماء أو إشارة التمسه من يقول بهذا القول بتقديم العادة على التمييز على مذهب أبي حنيفة والحنابلة أو الإمام أحمد وأصحابهم، والتمسه من يقدم التمييز على العادة كما هو مذهب مالك والشافعي وأصحابهم. وإذا تأملت وعرفت أن النصوص المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها دلالة ظاهرة على تقديم هذا أو هذا، فإنك تنظر في هاتين العلامتين اللتين اعتبرهما الشارع فترى أن التمييز يعود إلى الماهية نفسها أي إلى الدم نفسه، وترى أن العادة تعود إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى الزمان الذي هو محل للماهية وليس يعني ضمنا في هذه الماهية، وليس جزءا من أجزائها، وإنما هو محل لها. وإذا استصحبت ما ذكره الحنابلة في مسألة العادة وأنها لا تكون إلا بالاستقرار عرفت أن العادة قد يطرأ عليها إيش؟ الطارئ، قد يطرأ عليها الطارئ. فثمة نظر هنا بين تقديم الصفة التي هي من الماهية وبين الصفة الخارجة عن الماهية. الصفة التي هي من الماهية أحد أجزاء الماهية وهو ما يتعلق بصفة دم الحيض وأنه دم أسود تعرفه النساء برائحته إلى آخره، الصفة التي تعود إلى الماهية نفسها أولى بالتقديم من الصفة التي تعود إلى محلها، لأن المحل خارج عن الماهية. فعند اتفاقهما فلا إشكال، لكن عند اختلافهما فهل تقدم الصفة الخارجة عن الماهية أو الصفة التي هي من أجزاء هذه الماهية؟ يقال إن الصفة التي هي من أجزائها تقدم على الصفة الخارجة عن الماهية. فمن حيث الأدلة الشرعية عن النصوص ذكرت هنا أن النصوص ليس فيها التصريح البين بهذا أو ذاك، وإنما ثمة بعض الأوجه من الإيماء والإشارة في الدلالة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. ولكن من حيث النظر، من حيث النظر في هاتين العلامتين اللتين يعتبرهما الشارع، فإن الصفات المتعلقة بالماهيات في الجملة من حيث النظر الشرعي تقدم على الصفات المتعلقة بخارج عن الماهيات نفسها، هذا من حيث النظر الشرعي العام في الأحكام الشرعية. وعليه فإن الأظهر هنا أنه عند اختلاف العادة والتمييز فإنها أي المرأة تقدم للتمييز، فإنها تقدم التمييز. والدليل على هذا أو وجه هذا الترجيح أنه تقديم للصفة التي هي من أجزاء الماهية على الصفة الخارجة عن الماهية، وهذا هو الأولى من حيث النظر والقواعد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك وكذلك الشافعي، بشرط أن يكون التمييز بينا، بشرط أن يكون التمييز بينا، بمعنى لو كانت عادتها ستة أيام بلياليها فدل التمييز على أكثر من ذلك، والتمييز متحقق هنا بمعنى أن صفة الدم متحققة لا اشتباه فيها عند المرأة في سائر أعراضها، فهنا الأظهر تقديم التمييز. أما إذا تخلف التمييز هذه مسألة أخرى ثالثة. إذن هذه الحال الثانية، وهي أن يكون لها عادة وتمييز ولم يتفقا، فهل تقدم العادة أو تقدم التمييز؟ قولان مشهوران للفقهاء، وكلا القولين عند التحقيق فيه قوة، ولهذا فإن القول بتقديم التمييز كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد هو أظهر في الجملة، وإن كان القول الأول الذي ذكره المصنف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة قول له وجهه وله قوته. هذه مسألة من مشهور الخلاف وقوي الخلاف بين العلماء. الحال الثالثة، الحال الثالثة أن تكون المرأة لها عادة ولا تمييز لها، لا ينضبط عندها التمييز إنما لها عادة، ففي هذه الحال تعمل، في هذه الحال تعمل بالعادة. نعم. الحال الرابعة ستأتينا في كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود تخينا وبعضه أحمر رقيقا فحيضها زمن الأسود التخين.
وإن لم تكن معتادة، ليس لها عادة، عكس الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة. الحالة الثالثة قلنا إيش؟ يكون لها عادة ولا يكون لها تمييز. الحال الرابعة هي ما ذكره بقوله وإن لم تكن معتادة، أي لا عادة لها. قال: وكان لها تمييز، ثم ذكر المقصود بالتمييز. ففي هذه الحال حيضها زمن التمييز، فما دام أن الزمن الذي فيه التمييز قد تحقق التمييز فيه فقدر هذا الزمان هو محل حيضها. قال: فحيضها زمن الأسود الثخين، وأما ما جاوزه من الدم الأحمر ففارق التمييز هنا فلا يكون حيضا، فالعبرة هنا بالتمييز. وهذا المذهب هو الذي عليه جمهور العلماء، والذي عليه جمهور العلماء. أما على مذهب الشافعي ومالك فتعرف أنهم يقدمون التمييز حتى مع وجود إيش؟ العادة. ولكن على مذهب الإمام أحمد الذي يقدم العادة على التمييز هنا لا عادة لها. فهنا الإمام أحمد رحمه الله لما لم يكن ثمة عادة أخذ بإيش؟ أخذ بماذا؟ بالتمييز. وذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله، لأن علامة العادة، أو عفوا بعبارة أدق، لأن اعتبار الشارع للعادة وللتمييز ثابت عند أئمة الحديث، يعرفون أن أو قد تحقق عندهم أن الشارع اعتبر العادة واعتبر التمييز، لكن بقي التقديم في أي النظرين يكون. فعلى مذهب جمهور العلماء إن لم يكن لها عادة وكان لها تمييز عملت بالتمييز، فحيضها زمن الأسود الثخين أي زمن التمييز، ومقصود بالتمييز أي أنها تميز دم الحيض عن غيره من الدماء، عن دم الاستحاضة الذي يشتبه به كثيرا عند بعض النساء. وهذا مذهب مالك كما أسلفت، والشافعي بناء على قاعدتهم الأولى، وهو كذلك مذهب الإمام أحمد لأنه ليس ثمة عادة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلم يأخذ بالتمييز هنا، وإنما أخذ بأكثر الحيض، اعتبر أكثر الحيض. فعلى مذهب أبي حنيفة تجلس كم أكثر الحيض عند الحنفية؟ تجلس 10 أيام، ولكن القول الذي عليه الجمهور أولى، لأن الشارع كما أسلفنا في الأوجه المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح وحسان اعتبر الشارع العادة والتمييز، فهنا لما لم يكن لها عادة وكان لها تمييز اعتبرت هذه العلامة التي لا معارضة لها، التي لا معارضة لها. فهذه المسألة أولى بالترجيح من المسألة السابقة. هذه الحال إيش؟ الرابعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها.
وهذه هي الحال الخامسة، وهي إيش؟ ألا يكون لها عادة ولا تمييز. فإذا عرفت أن الحالات فيما يتعلق بالعادة والتمييز بهاتين العلامتين تكون خمسا. الحال الأولى أن تتفق العادة والتمييز فهذه بينة. الحال الثانية أن تختلف العادة مع التمييز، فعلى مذهب أبي حنيفة وأحمد تقدم العادة، وعلى الرواية الأخرى عن أحمد وهي مذهب مالك والشافعي يقدم التمييز. الحال الثالثة أن يكون لها عادة ولا تمييز لها فتعمل بعادتها. الرابعة أن يكون لها تمييز ولا عادة لها، فعلى قول جمهور العلماء تعمل بالتمييز، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي ذهب إلى أنها تجلس أكثر الحيض وهو 10 أيام عنده. الحال الخامسة أن لا يكون لها تمييز ولا يكون لها عادة، لا تكون معتادة ولا مميزة، وهي ما ذكرها المصنف بقوله وإن كانت مبتدأة. نعم.
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7، لأن غالب عادات النساء.
نعم. قال: وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام. إذا كانت مبتدأة فليس لها عادة ولا تمييز لها فماذا تجلس؟ على مذهب الإمام أحمد تجلس عادة غالب النساء، تجلس عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. وما أخذ الحنابلة في هذا أن هذه امرأة قد يدركها دم الحيض لكنها لا تميزه لا بعادة ولا بتمييز أي بصفة الدم، فتعمل بماذا؟ بعادة غالب النساء، لأن هذا أولى الأحكام بها عندهم. وذهب الحنفية إلى أنها تجلس أكثر الحيض إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، على مذهب الأحناف تجلس أكثر الحيض. وأما المالكية ففي مذهبهم خلاف، والمشهور عند كثير من علماء المالكية ولا سيما من المدنيين الذين ينقلون عن مالك أنها تجلس 15 يوماً والمشهور في مذهب الشافعية أنها تجلس يوما وليلة وهو أقل الحيض. إذن من الفقهاء من يقول في من لا عادة لها ولا تمييز، منهم من يقول تجلس أكثر الحيض كما هو المشهور في مذهب الأحناف والمالكية على اختلاف بينهم في أكثر الحيض، ومنهم من يقول تجلس إيش أقل الحيض كما هو مذهب الشافعية، ومنهم من يقول لا تجلس أكثر الحيض ولا أقل الحيض، وإنما تجلس عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام، وهذا القول هو الأوجه وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنها ما لم يكن لها عادة بنفسها ولا تمييز فأخذها بأقل الحيض ليس بأولى بأخذها بإيش بأكثره، وأخذها بأكثره ليس بأولى من أخذها بإيش بأقله، لأن مسألة الحائض لا يقع فيها احتياط فيقال هذا أحوط لها أن تجلس أكثر الحيض، لأنها إذا جلست أكثر الحيض تركت إيش الصلاة، وبالمقابل لا يقال الأحوط أقل الحيض لأنه قد تصوم الشهر وهو لا يصح منها لو كانت في نفس الأمر حائضا. ثم إن الشارع رد مسألة الحيض إلى العادة، فإذا تحققت العادة بنفسها أو بعادة غالب النساء كما وقع ذلك من بعض الصحابيات حيث عملنا بعادة غالب النساء لما لم يكن لهن عادة، فهذا شأن معروف عن طائفة من الصحابة أو من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعليه فالأرجح في هذه المسألة وهي الحال الخامسة حينما لا يكون للمرأة عادة ولا يكون لها تمييز، فهنا للفقهاء فيها مذاهب، منهم من يقول تجلس أكثر الحيض، ومنهم من يقول تجلس أقله، ومنهم من يقول تجلس عادة غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام لما جاء في فعل بعض نساء المؤمنين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أولى من جهة أن الشارع اعتبر العادة في حقها فكذلك العادة في حق غالب النساء لأنها لا تخرج عن غالب النساء، أو بعبارة أدق لأن إلحاقها بغالب النساء أولى من إلحاقها بخلاف ذلك. وأما اعتبار أكثر الحيض فليس بأولى من اعتبار أقله، وأقله ليس بأولى من اعتبار أكثره، والاحتياط هنا متعذر لأن العبادة وإن كانت لا تجب فإنها لا تصح، وإن كانت لا تجب فإنها إيش لا تصح. نعم. إذا تبين لنا 5 حالات، من يعيدها لنا من الإخوان؟ لأن هذه من المسألة مهمة الضبط. الحالة الأولى، نعم، أن تتفق العادة مع التمييز، هذه لا إشكال فيها. الثانية، نعم، أن تختلف العادة مع التمييز، فعلى مذهب أحمد وأبي حنيفة تقدم العادة، وعند مالك والشافعي يقدم التمييز. الثالثة، أن يكون لها عادة ولا تمييز. الرابعة، تمييز ولا عادة. وفي الثالثة والرابعة يقدم ما ثبت، إما عادة وإما تمييز، ولا يلتفت للثاني ولا لأثره، وإن كان في هذه المسائل أطراف من الخلاف يشير إليه. الخامسة، أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، فهنا 3 مذاهب للفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: والحامل لا تحيض إلا أن تردم قبل ولادته.
قال: والحامل لا تحيض. هل الحامل أو هل الحيض يمنع الحمل؟ عفوا، هل الحمل يمنع الحيض أم لا؟ هل الحمل إذا حملت المرأة هل ينقطع عنها الحيض أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ومن يقول إن الحامل لا تحيض فإذا ما حملت المرأة وجاءها دم فإنها لا تلتفت عندهم إلى إيش؟ إلى صفته ولا إلى حاله، بل تجزم أنه ليس بحيض. وهذه مسألة فيها خلاف قديم مشهور بين الفقهاء، ففي مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الإمام أبي حنيفة أن الحامل كما قال المصنف لا تحيض. هذه مسألة خلاف قديم بين العلماء، وفيها عن الإمام أحمد روايتان. الرواية الأولى وهي المشهورة من المذهب وهي الموافقة لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الحامل لا تحيض، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مذهب مالك، أو تقول وهي الموافقة لمذهب مالك والشافعي أن الحامل قد تحيض. إذن هذان قولان مشهوران في هذه المسألة أن الحامل لا تحيض، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن أحمد وهي الموافقة لمذهب مالك والشافعي أن الحامل قد تحيض. أما من حيث النصوص النبوية وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فليس في نصوص الشارع ذكر لهذا المعنى إثباتا أو نفيا، فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل دلالة بينة على ذلك إثباتا أو نفيا، وإنما جاء أثر عن عائشة عند الدارمي من قولها إن الحامل إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة، فأخذ من أثر عائشة هذا أن عائشة ترى أن الحامل إيش قد تحيض. والحقيقة في هذه المسألة لما لم يجعل لها الشارع فصلا في كلامه، أو بعبارة أفصح لما لم نجد فصلا بينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما هي متضمنة في عموم كلامه وعموم كلام الله سبحانه وتعالى، فلما وقعت المسألة على هذا النوع من الاحتمال وهذا النوع من الاجتهاد، هنا ينبغي أن يكون النظر العلمي له أثر، فإن هذه حقيقة تعود إلى العلم، فإذا ما تقرر في العلم أحد هذين الوجهين تقررا بينا عند الأطباء المعتبرين، وكان هذا من الحقائق العلمية البينة عندهم، فهذا لا نقول إنه يجب العمل به مطلقا، لأن الحقائق العلمية تظل حقائق إضافية ليست حقائق مطلقة كالحقائق الثابتة من العلم الإلهي ونحو ذلك، بل قد يرد عليها بعض الأبحاث يوما من الدهر تغير بعض الاتجاهات فيها، لكننا نقول إذا كان هناك استقرار عند الأطباء لشيء من هذا، فكما أن الشارع اعتبر عادة غالب النساء والتفت إلى مثل هذه الأحوال، فكذلك يكون هذا الشاهد العلمي مما يستأنس به في النظر إلى هذه المسألة، وإن كان لا يصح نصبه دليلا فاصلا في الحكم الشرعي، وإنما يستأنس به، فهذا مما يستفاد من العلم، نعم. أي نعم. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله، أنا سأشير إليه. إذن هنا ليس في النصوص التصريح بهذا، وتعرف أن الشارع جعل بعض هذه الأحكام إلى الوقوع، فهنا يلتفت إلى الوقوع باعتبار الحقائق العلمية القائمة على الضبط العلمي، فهذا يكون مستأنسا به. وكذلك مما يعتبر في النظر في هذه المسألة هو العرف، فإذا اضطرد العرف فهذا يكون له وجه من الحكم، لأن العرف محكم في وقوع الأدلة، فهو من أدلة الوقوع كما سبق وليس من أدلة التشريع. لكن مما أشكل على العرف في هذه المسألة هو أن العرف يعني الاستقرار. قال بعض علماء المالكية والشافعية بأنه وجدت حالات متعددة تحيض فيها المرأة وهي إيش؟ وهي حامل، فهل هذا يقبل للعرف وقيامه الذي يستدل به الحنابلة والحنفية، ولا فإن فقهاء الحنابلة يقولون هذا هو العرف أن الحامل إيش؟ لا تحيض. فهل ما ذكره بعض الفقهاء الذين يقولون أن الحامل تحيض، هل ما ذكروه هو حقيقة نقضي هذا العرف، أم أن الحالات التي يشيرون إليها حقيقة الدم أنه ليس بدم إيش؟ ليس بدم حيض، وإنما هو دم اشتباه ودم استحاضة وما إلى ذلك، يعني اشتبه على المرأة أنه حيض وهو استحاضة أو وجه آخر لا يكون حيضا. والأقرب في هذه المسألة أن الحامل لا تحيض، فإذا جاءها الدم وهي حائض فإنه يكون استحاضة ولا يكون حيضا. والمقوي لهذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك الإمام أبو حنيفة، المقوي لهذا العرف. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاث فيكون دم نفاس.
هذه مسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد. إذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فهل يكون الدم نفاس أم يكون على معنى دم الاستحاضة؟ فإنه لا يكون حيضا لأن الحامل لا تحيض في المذهب الحنبلي، لكن هذا الدم المتقدم هل يكون دم حيض أم دم نفاس أم دم استحاضة؟ أما أنه دم حيض فلا، لأنه عندهم الحامل لا تحيض. وهل هو دم استحاضة؟ قالوا لما وقع بين يدي الولادة بيوم أو يومين فعلى مذهب الإمام أحمد جعلوه دم نفاس، وهذا كما قلت من مفردات مذهب الإمام أحمد، والمقصود أنها من مفرداته عن الأئمة الثلاثة. فإنه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا يجعلونه دم نفاس، إنما دم النفاس عند الجمهور من الفقهاء هو الذي يصاحب الولادة. دم النفاس عند جمهور الفقهاء هو الدم الذي يصاحب الولادة. وأما ما قبل الولادة بيوم ويومين ونحو ذلك فلا يجعلونه دم نفاس، وهذا هو الأرجح، ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأرجح، أن الدم إذا تقدم على الولادة بيوم ويومين ونحو ذلك فإنه لا يكون دم نفاس على مذهب جمهور العلماء خلافا لمذهب الحنابلة. نعم. هنا يخرج على أنه دم استحاضة، لما قلنا أن الحامل لا تحيض على الأظهر فإنه يكون دم استحاضة أو في حكمها دم استحاضة أو في حكمها. نعم.
قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بالسبب.
هذا الباب هو آخر أبواب كتاب الطهارة في تصنيف أبي محمد في هذا المتن، فإنه بعد أن ذكر مسائل الحيض وباب الحيض ذكر باب النفاس، وهو مجاور له في كلام أكثر الفقهاء، أي مسائل هذا مجاورة لمسائل أو هذه المسائل مجاورة لهذه المسائل. وعرف النفاس هنا بقوله وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وكأنك ترى أن تعريف المصنف هنا قد استصحب الجملة السابقة أن الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين يكون عندهم ماذا؟ يكون عندهم نفاسا، ولهذا لم يقل وهو الدم الخارج مع الولادة، وإنما قال بسببها، وهم يرون أن الدم الذي يخرج قبل يوم ويومين من الولادة إنما خرج بسببها لأنه مقدمة لها فيجعلونه نفاسا. وعلى كل حال هذا التعريف وهذا الحد أن النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة يصح حتى على قول الجمهور من حيث هو كحد، لكن يبين مقصود المصنف به، لأن الذي قبل الولادة بيوم أو يومين لا يلزم أن يكون بسبب الولادة. حقيقة الدم الذي بسبب الولادة هو ما يصاحبها، وما قبله فإنه إيش؟ لا يسبب بالولادة. نعم.
قال رحمه الله: وحكمه حكم الحيض.
قال: وهو الدم.
قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة.
نعم. إذن على قول جمهور العلماء أنه الدم المصاحب، وعلى مذهب الإمام أحمد أنه ما تقدم الولادة بيوم أو يومين فإنه يكون نفاسا لأنه بسبب الولادة عندهم. وهذا التسبيب فيه نظر، نعم.
قال رحمه الله: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويستحب.
وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب. سبق أن بين المصنف رحمه الله ما يجب وما يمنع الحيض، فإن الحيض يمنع 10 أشياء كما ذكر سابقا في أول باب الحيض، وبين ما يسقط من الوجوب به، فهو هنا يقول حكمه أي النفاس حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب. ثم قال: ويسقط به. قال: ويسقط به. نعم.
قال رحمه الله: وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به، وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
قال: وأكثره 40 يوما. إذا رجعنا إلى مسائل الحيض وجدنا أن الفقهاء اختلفوا في أكثر الحيض وأقله، وكذلك لما ذكروا النفاس اختلفوا في أكثره وتكلموا في أقله، لكن الخلاف بينهم في أكثره مشهور. وثمة أقوال للفقهاء أشهرها قولان: القول الأول أن أكثر النفاس 40 يوما، فما زاد على هذا القول لا يكون إيش؟ لا يكون نفاسا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو موافق لمذهب الإمام أبي حنيفة أن أكثر النفاس 40 يوما. والمشهور في مذهب الإمام مالك والشافعي أن أكثر النفاس 60 يوما، وإن كان غالبه كما قال الإمام أحمد وأبو حنيفة إنه 40، فغالبه 40 يوما عند مالك والشافعي وأكثره 60 يوما. فإذن مشهور الخلاف في أكثره، أهو 40 يوما كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد، أم 60 يوما كما هو مذهب مالك والشافعي؟ فعلى قول هؤلاء وهؤلاء ما جاوز الأكثر فإنه لا يكون إيش؟ لا يكون نفاسا. على مذهب الحنابلة والحنفية ما جاوز 40 لا يعتد به نفاسا، وعند المالكية والشافعية ما جاوز 60 لا يعتد به. من حيث العرف فإن غالب العرف مضى على 40، ولما لم يأتي نص صريح من الشارع يدل على نفي ذلك فإن الاعتبار بهذا العرف بما جاء في هذه المسألة من الآثار عن بعض نساء المؤمنات وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يقوي الوجه الذي ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد من أن أكثر النفاس 40 يوما. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله.
ومن مشهور هذا ما جاء ما استدل به كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم بقول أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فثمت بعض الآثار عن طائفة من الصحابة، وهذا هو الموافق لغالب العرف أو للعرف، وعليه فهذا القول أرجح من القول الذي ذهب إلى أنه يكون 60 يوما. نعم.
قال رحمه الله: ولا حد لأقله.
ولا حد لأقله أي لا حد لأقل النفاس، خلافا للحيض فإنهم قالوا إن أقله يوم وليلة على قول الجمهور، أو 3 أيام على قول الإمام أبي حنيفة، وعلى رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله وطائفة أنه لا حد لأقل الحيض. لكن في النفاس باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا أقل لحده، ولهذا قال المصنف: ولا حد لأقل، أي ولا حد لأقل النفاس بالأيام، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة لعدم الدليل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة.
قال: ومتى رأت الطهر، أي ومتى رأت النفساء الطهر بتمام 40 مثلا اغتسلت وهي طاهر. نعم، يعني إذا رأت الطهر، إن كان بتمام 40 على من يقول، على قول من يقول بأن أكثره 40 يوما، أو أنها رأت الطهر أراد بذلك أي انقطاع الدم، فإذا رأت الطهر بانقطاع الدم فإنها تغتسل، والاغتسال على النفساء واجب، الاغتسال على النفساء واجب. ثم إن كان الطهر اعتبرته بتمام 40 فهنا لا تلتفت إلى ما يطرأ بعد ذلك، وإن كان الطهر اعتبرته قبل 40 وإنما برؤيته، برؤية الطهر كما عبر المصنف ومتى رأت الطهر، إن كانت اعتبرت الطهر برؤيته قبل تمام 40 ثم عاود الدم في مدة 40 ثم عاود الدم في مدة 40 فهل تلتفت إلى هذا المعاود باعتباره نفاسا أو ليس كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا.
نعم، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. إذا اغتسلت المرأة النفساء لأنها أكملت المدة التي هي أكثر مدة النفاس، إما 40 يوما على مذهب أبي حنيفة وأحمد، أو 60 يوما على مذهب مالك والشافعي، فهنا لا تلتفت عندهم إيش إلى ما طرأ من دم بعد ذلك، لا تلتفت إلى كونه نفاسا، بل ينظر إليه بصفة أخرى، ينظر إليه بصفة أخرى، لا يكون نفاسا بعد أن عبر أكثره، إما 40 يوما على قول وإما 60 يوما على قول، هذه صفة أو حال. الحالة الثانية أنها اغتسلت لأنها رأت الطهر بانقطاع الدم وهي في مدة النفاس، وهي لا تزال في 40، ثم عاودها الدم في مدته، أي في أثناء 40، فهل هذا المعاود يكون نفاسا أو ليس نفاسا؟ هذه مسألة خلاف بين الفقهاء. قال المصنف: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. هذا رواية عن الإمام أحمد، هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين أنه دم مشكوك فيه،
على هذه الرواية التي قواها أبو محمد بن قدامة أنه دم نفاس وعليه لا تصلي فيه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين أنه دم مشكوك فيه وتقوم فيه الأحكام الواجبة. ومعنى أنها تقوم فيه الأحكام الواجبة مع شك فيه أنها تصلي وتصوم فيه. وللفقهاء من الحنابلة تفصيل في هذا المعنى. وكذلك على مذهب الحنفية يجعلونه ما دام في الأربعين يجعلونه نفاس. وفي مذهب الشافعي ومالك تفاصيل في هذه المسألة وهي فيما إذا رأت الطهر وعاد الدم في أثناء المدة. والأظهر في هذه المسألة مع كثرة اختلاف فقهاء المذاهب فيها واختلاف أصحابهم فإن المالكية في مذهبهم اختلاف وتفصيل، وكذلك الشافعية والحنابلة هي من المسائل التي الأصحاب فيها مختلفون كثيرا. لكن الأظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة أنه يكون نفاسا ما دام أنه في أثناء الأربعين، فإنه يكون نفاسا. لأن هذا الانقطاع تبين أنه انقطاع عارض، فهو جفاف طرأ على المرأة ثم عاد الدم إليها. والنساء يختلفن في سيلان الدم في النفاس. ولهذا قال الفقهاء ولا حد لإيش؟ ولا حد لأقله. وهذا يدل عندهم على ماذا؟ أن النساء يختلفن أو لا يختلفن؟ يختلفن في هذا. فالأظهر أنه ما دام أنه في مدة النفاس فإنه إذا عاد الدم يكون نفاسا. أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وما عاد الدم فإنه إيش؟ تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، ويكون غسلها صحيحا وتفعل ما يجب عليها فعله. فهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة، أنها إن رأت الطهر قبل الأربعين أو قبل تمام الأربعين فإنها تعمل به، فإن عاد الدم فإنها توهم ما سبق أن يكون غسلها ليس في محله، وتكون لا تزال نفساء لما عاد دمها، فتبين أن الأول جفاف عارض والنساء يختلفن في هذا. هذا القول هو الأوجه حقيقة من حيث النظر، نعم، وهو ظاهر مقتضى عموم الأدلة في هذه المسألة. نعم، هذه آخر المسائل في باب النفاس. بعد ذلك يبتدئ المصنف بكتاب الصلاة، وكما أسلفت بإذن الله تعالى يتيسر إن شاء الله له دراسة وتفصيل فيما يأتي من الدورات إن شاء الله. اليوم نأخذ كثير من الأسئلة التي تأخرنا عن الإخوة فيها على قدر من الاختصار في التعليق والجواب. يقول الأخ: ما حكم الاضطراب لا أدري ما الكلمة التي بعد اضطراب، لعله نعم، يقول ما حكم اضطراب العادة بحيث لا تأتي في تاريخ معين إلى آخر؟ لا، هو العادة تخالف الاضطراب. إذا كانت المرأة تضطرب حالها في الدم من حيث الزمان فهذه ليس لها عادة مستقرة، إنما العادة أن يأتيها الدم في كل شهر على حسب موعده. أما إذا كان يغير عليها كثيرا فهذه لا تسمى معتادة. المعتادة هي التي يأتيها في زمن بين من الشهر حيث تعرف أن هذا هو وقت حيضها. هذا أحد الأخوة يقول لعله يتصل هذا اللقاء، يقول إن شاء الله وبإذن الله تعالى وتوفيقه سيتصل هذا اللقاء إذا أمكن قبل الصيف القادم، وإلا فيكون فيه كما هو المعتاد إن شاء الله، ولعله يتيسر شيء قبل ذلك. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ وإن كانت من الصلوات التي تمنع في وقت النهي فهل ننكر على من يصليها؟ هذا السؤال تضمن أمرين. الأمر الأول: حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي. تعلمون أن هذه مسألة خلاف بين العلماء، فعلى مذهب جمهور الفقهاء وكثير من أئمة الحديث كالإمام أحمد رحمه الله أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد، أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي أو المشهور في مذهب الشافعي، أن تحية المسجد تصلى وقت النهي، هذا من حيث الخلاف في المسألة. على قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث أن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، وهذا مذهب مالك وأحمد، وهو كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة من أئمة الفقهاء. وعلى مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد يختارها طائفة من أصحابه ومنهم الإمام بن تيمية رحمه الله، أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي لأنها ذات سبب. والأدلة في الأمر بتحية المسجد كحديث أبي قتادة المتفق أو الذي جاء في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديث أبي قتادة هذا وفي الصحيحين ومتفق على صحته. يقابله أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، كحديث علي بن أبي طالب وعقبة بن عامر وحديث أبي هريرة إلى آخره. فثمة أحاديث في النهي كثيرة، وحديث النهي أكثر من حديث الأمر بتحية المسجد. فهنا من العلماء من رأى أن الأمر بتحية المسجد مشروع ما لم يكن الوقت وقت نهي، فإذا كان الوقت وقت نهي قالوا فلا تقع تحية المسجد في وقت النهي الشارع، لأنها سنة ليست واجبة عند عامة العلماء، بل حكى طائفة منهم النووي وغيره حكوا الإجماع أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، فهي ليست واجبة قطعا. قالوا فلما كانت مستحبة والشارع نهى عن الصلاة في هذا الوقت فإنها كغيرها من المستحبات والنوافل من الصلوات، فكما أن النافلة المطلقة لا تصلى فكذلك هذه النافلة. وأما ما قيل من التعبير الذي استعمله كثير من الفقهاء مصطلح ذات السبب، فهذا قالوا هذا ليس تعبيرا شرعيا من الشارع، هذا اصطلاح، وإلا في الحقيقة أن كل صلاة حتى النافلة المطلقة لها إيش؟ لها سبب، وهو التعبد والتقرب إلى الله، فمن حيث اقتضاء التشريع قائم السبب. لكن لما نهى الشارع قالوا فكما أن النافلة المطلقة لا تصلى فكذلك هذه. على كل حال الاستدلال في هذا له تطويل أكثر من هذا، ومن يرون أنها تصلى فيجعلون حديث النهي من العام المخصوص، يقولون إنه عام ولكنه مخصوص بقضاء الفريضة مثلا، فإن الفريضة تقضى ولو وقت النهي، ويجعلون حديث أبي قتادة في الأمر بتحية المسجد من العام المحفوظ. وبهذا الترجيح أو بهذا الترتيب رجح شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وقد كان يقول إنه متردد في المسألة بعض الوقت، ثم أخذ المسألة في الترجيح بهذه الطريقة، فرجح المشهور من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد أن تحية المسجد تصلى وقت النهي. يقول ابن تيمية رحمه الله: قال لأن حديث أبي قتادة عام في الأمر بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يقول عام محفوظ، وحديث النهي عن الصلاة بعد العصر ونحو ذلك عام مخصوص. مخصوص بماذا؟ قال مخصوص بمثل قضاء الفريضة إجماعا. قال والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض عام محفوظ وعام مخصوص قدم العام لا، في الأصول يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. هذا ترتيب طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحقيقة أن هذا الترتيب من حيث الأصول أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص وجيه، أن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص وجيه، لكن كأنه عند التأمل استدلال بمحل النزاع، كأنه استدلال بمحل النزاع. لماذا؟ لأنه حينما يقال حديث أبي قتادة عام محفوظ، يقال هنا لو ثبت أنه عام محفوظ لما كان في المسألة إيش؟ ما معنى عام محفوظ؟ يعني عام محفوظ لكل الأوقات، ما استثني منه وقت. هو الشأن في ثبوت هذه المقدمة، لو ثبت أن حديث أبي قتادة عام محفوظ، ما معنى محفوظ؟ يعني لم يستثن منه وقت. يقال الشأن في ثبوت هذه المقدمة، يعني هي محل النزاع، هذه المقدمة هي محل النزاع، وعليه فيتبين لك أن هذا الترتيب قد يتأخر على جلالة من ذكره وإمامة من ذكره، لكن هو استدلال بمحل النزاع. أنهم يقولون حديث أبي قتادة عام محفوظ، ما معنى محفوظ؟ يعني لم يخص وقت، بل شرع تحية المسجد في كل وقت. وحديث النهي عام مخصوص، استثني منه صلاة الفريضة في وقت النهي لو كانت قضاء مثلا، ويذكرون بعض الصور الأخرى في الاستثناء. ما هو الإشكال في أن الثاني عام مخصوص؟ نعم عام مخصوص، لكن قولهم الأول عام محفوظ هو الشأن في هذا، لو كان عاما محفوظا لما كان في المسألة، لما كان في المسألة خلاف، بل هو عام محفوظ عند من يقول به، عند من يقول بصلاة تحية المسجد، لكن عند مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهم يجعلونه مخصوصا وليس مخصوصا. حديث أبي قتادة يجعلونه ما هو عام محفوظ، يقولون لا ما نسلم أنه عام محفوظ، هو عام مخصوص. مخصوص بماذا؟ قالوا مخصوص بحديث النهي، كما قلتم أن حديث النهي مخصوصة بقضاء الفريضة، فكذلك حديث أبي قتادة مخصوص بحديث. فالقصد أن طالب العلم يعني لا يلتفت فقط إلى العام المحفوظ والمخصوص، هذا واضح، لكن عند التأمل يظهر لي أن هذا الاستدلال والترتيب الذي ذكر من طائفة من كبار أهل العلم وأئمتهم قد يتأخر، أقول لأنه استدلال عند التدقيق والتحقيق بمحل النزاع. لنقول عام محفوظ حديث بقتادة، يقال الشأن في ثبوت هذه المقدمة، هل هي ثابتة بإجماع ولا ثابتة على مذهب من يقول إن تحية المسجد تصلى؟ إذا كان على قول طائفة فما كانت مقدمة ترد على القول الآخر، هي يستعملها من يثبتها فقط. أما الأخ، إذن الأظهر لي والله أعلم في هذه المسألة على قوة الخلاف فيها، وكما أشرت أن بعض الكبار من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه كان مترددا فيها، وكان فتواه في أول عمره على المشهور من المذهب، ثم في آخر عمره رحمه الله صار يفتي بالمشهور من مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويرتبه الترتيب الذي سبق الإشارة إليه. وكذلك الشوكاني وهو من متأخري المحققين في البحث عن الأثر والدليل، يقول رحمه الله أنه بلغ به التردد في هذه المسألة، حتى ذكر في بعض رسائله قولا قد يكون في بعض الاستغراب، لأنه يقول كأن الأحوط أنه لا يدخل المسجد أو في وقت النهي أو ما إلى ذلك. هذا ليس من باب ذكر قول الشافعي، عفوا الشوكاني، إنما هو نوع من الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة إيش؟ قوي. كنتيجة لهذا السائل بعد ذلك يقول: فهل ننكر على من يصليها؟ هذا النوع من المسائل وهي مسائل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله لا ينكر فيها، وإن كان بيان الأظهر في السنة إذا كانت المسألة، دعك من هذه المسألة، لكن في بعض المسائل التي فيها خلاف ولكن فيها آثار ظاهرة من السنة عليها عامة أو جماهير من الأئمة أو ما إلى ذلك، إظهار السنة مطلوب، إظهار السنة بين المسلمين مطلوب، يعني لا يصح أن يكون وجود الخلاف ماذا؟ موجبا لهجر إظهار السنن. هذا منهج ليس بصحيح، وقد يستعمله من يغلو في التقليد أو التعصب للمذاهب أحيانا، أن يكون وجود الخلاف في المسألة موجب عنده لترك إظهار السنن، هذا لا يصح. لكن هل إظهار السنن التي هي في بعض مواردها محل اجتهاد هل يستلزم هذا أن يكون ذكر القول الثاني على وجه الإنكار؟ الجواب لا، ما دام أن الخلاف خلاف معروف عن الأئمة رحمهم الله كهذه المسألة وحتى ما هو أدنى منها لا يجوز الإنكار فيها، لا يجوز الإنكار فيها، الإنكار على معنى التأثيم أو التضليل أو ما إلى ذلك، إنما إظهار السنن هذا باب آخر. فإذن الوسط هو الاعتدال في هذه المسألة، فلا تترك ظواهر السنن في البيان بحجة أن ثمة خلافا عرض في المسألة، وكذلك لا تغلق المسائل باجتهاد واحد والخلاف فيها قد تم واشتهر، فاعتبار الخلاف مطلوب واعتبار إظهار السنن مطلوب، وعند التحقيق لا تمانع بين هذا وهذا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يظهرون ما يرونه من السنة مع حسن فقههم للخلاف، فأظهروا السنة في القصر في الصلاة، فلما رأوا عثمان رضي الله عنه أتم صلى الصحابة خلفه، فهنا حسن اعتبار للخلاف منهم، كما قال ابن مسعود لما سئل وهو ممن يظهر مسألة القصر ويتكلم في مجالسه في بيانها وأن النبي داوم على القصر في السفر، لما أقام عثمان الصلاة ذهب ابن مسعود وصلى خلفه، فلما قيل له في ذلك قال الخلاف شر. ففي مثل فقه عبد الله بن مسعود هذا إظهار للسنة وحسن فقه للخلاف، الإنكار لا يكون إلا في مخالفة الإجماع أو صريح السنن. نعم. يقول: ما حكم التورق عن طريق الأسهم من بنك كذا؟ أنا لا أحب أن أسمي أسماء البنوك لأن هذا يختلف من حيث الوقوع، لكن من حيث مسألة التورق، أما التطبيق فمن يريد التورق هو الذي يبحث عن انطباق الصفة على المعاملة أم عدمها، أما التورق فإنه محل خلاف بين العلماء، ومعناه أن يشتري السلعة بالأجل ومقصوده من السلعة إيش؟ المال، فيبيع هذه السلعة ليس على من اشتراها منه ثم يتصرف بهذا المال، ومقصوده من السلعة ليس الانتفاع بها من حيث الاستعمال مثلا، إنما مقصوده المال، فيأتي إلى هذا التاجر فيشتري منه هذه السلعة ثم يبيع هذه السلعة مباشرة في السوق على ثالث، يعني على غير هذا التاجر، فيكون هذا المشتري طرفا ثالثا في هذه المعاملة، فيستعمل هذا المال أو هذا النقد، هذا هو التورق، وهو عند جمهور العلماء جائز، ومن أهل العلم من كرهه ومنهم من حرمه، منهم من كرهه ومنهم من حرمه لما فيه من الشبه بالعينة، لما فيه من الشبه بالعينة، ولما فيه من شبهة الربا عند بعضهم، لكن التعليل بهذا وهذا فيه بعد، والأظهر هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن التورق جائز، أن التورق جائز، ومنهم من قال يجوز للحاجة، وهذا أيضا لا يظهر لي لزوم التقييد به، إنما هو من المباح مطلقا، التورق جائز. أما لو اشترى السلعة بالأجل كالسيارة مثلا واستعملها ما أراد المال، فهذا حكي الإجماع على أنه إيش؟ جائز. إذا اشترى السلعة بالأجل بأعلى من ثمنها ومراده من هذه السلعة ماذا؟ الاستعمال لها، ما أراد المال ولا باعه، إنما أراد أن يستعمل السلعة، ثم قد يطرأ له بعد فترة غالبة من الوقت البيع، هذا أمر آخر، إنما أراد الاستعمال، فهذا لا بأس به باتفاق العلماء، حكى غير واحد إن اتفق عليه. مسألة العينة تختلف عن التورق في أنها إيش؟ يشتري السلعة ولا يريدها، وإنما يريد النقد، ولكنه يبيع السلعة على من اشتراها فيبيعها عليه حالة وقد اشتراها منه مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، فهذا العود بهذه الصفة هو مسألة العينة، وهي محرمة كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره. أما من حيث تطبيق المؤسسات المالية التورك وصفته، فهذا يدققه الناظر بحسبه. يقول: إذا زالت حيضة المرأة عن 4 أيام وهي عادتها بسبب تعرضها أو تناولها للعلاج أو الأدوية المؤثرة في هذا. لا، إذا أكلت الأدوية المؤثرة في دم الحيض أو في عادته فإن العادة هنا تكون انقطعت، العادة لا تعتبر بها. حسب ما فهمت من سؤال السائل أنها تستعمل علاجا للسرطان شفاها الله والمسلمين من ذلك. يقول: إذا كانت تستعمل علاجا يؤثر على العادة، إذا كان يؤثر على العادة فهي هنا لا عادة لها. إذا كان يؤثر على عادتها هذا العلاج فحكمها هنا حكم من لا عادة لها. نعم. يقول: كيف نعرف أن الشارع قد أحال في مسألة من المسائل إلى اعتبار العرف؟ هذا استقراء، هذا استقراء، ولا يكون في التعبدات نفسها، وإنما يكون في تطبيق بعض أوجه التكليف من حيث الفعل الآدمي، وإلا فإن ماهيات العبادات نفسها هذه لا يحيل فيها الشارع إلى العرف، إنما هي يحال فيها إلى الصفة الشرعية. ولهذا لا ترى أن صفة الصلاة أو صفة الصيام أو صفة الحج قد وكلها الشارع إلى العرف أو إلى ما يريد الناس أو ما يتعرفون عليه، لا، هذه صفات وصلها الشارع، عرف عن النبي الصلاة من أولها إلى آخرها، وكذلك النسك وكذلك الصيام ونحو ذلك من العبادات. إنما ما كان من فعل الآدمي وهو محل وقوع الحكم الشرعي هذا هو الذي يعود أمره إلى هذا هو الذي يعود أمره كثيرا إلى العرف. نعم. يقول السائل: لماذا لا يقدم التمييز فإذا حصل اضطراب كان إلى العرف فيكون قد جمع بين أقوال العلماء؟ لا أدري ما المقدمة قبل ذلك. ويقول: لماذا لا يقدم التمييز؟ يقدم على ماذا؟ إن كان أراد السائل أنه عند اجتماع العادة والتمييز واختلافهما، فسبق أن ذكرت أن الأرجح في هذه المسألة هو نعم تقديم التمييز وليس تقديم العادة. يقول: إذا انقطع دم النفاس ثم عاودها فهل تقضي الذي صامته؟ نعم، ما دام أنه عاد في 40 فهو نفاس. يقول: هل متابعة المؤذن تكون في الإقامة كذلك؟ المتابعة المؤذن في الأذان فحسب، أما في الإقامة فمن أهل العلم من يستحب ذلك، ويذكرون في هذا ما جاء في سنن الإمام أبي داود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تابع بلالا في إقامته حتى أتى قد قامت الصلاة فقال: أقامها الله وأدامها. وهذا من رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ليس بمحفوظ. والأرجح أن الإقامة لا تشرع فيها المتابعة، إنما المتابعة جاءت صريحة في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. هذا في الأذان، وإن كانت الإقامة تسمى أذانا باعتبار التغليب فهذا مسألة أخرى، لا تعطى هذا الحكم بهذا التغليب كحديث بين كل أذانين صلاة. نعم. قال رحمه الله، يقول السائل: في الإحياء ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج؟ نعم، ما أدري ما مراد السائل، إن أراد أن هذا في كلام بعض علماء الشافعية، نعم في كلام علماء الشافعية اختلاف، إن أراد أنه ينقل عن الإحياء إحياء أبي حامد الغزالي ففي كلام الشافعية يقع الاختلاف. يقول: ما المراد بالاستمتاع؟ هو ما دون الجماع، وما دون الجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء للنكاح في حديث أنس، فيجوز الاستمتاع من المرأة بما دون الجماع. نعم. يقول: قول القائل اتفق العلماء أو أجمع العلماء، ما الفرق بينهما؟ كلمة الإجماع أفصح في المراد بثبوت إجماع العلماء، وهو اتفاق قول المجتهدين إلى آخره فيما ذكروا. أما اتفق العلماء فهي اصطلاح بعضهم يجعله مرادفا لمصطلح الإجماع وبعضهم يجعله دون ذلك، هذا لا يعود إلى فصيح اللغة ومراد واضع اللغة، وإنما يعود إلى اصطلاح المصطلح، هذا يعود إلى اصطلاح المصطلح. يقول: هل يجب على المرأة أن تتوضأ لكل صلاة إذا أرادت أن تجمع بين الصلاتين وهي مستحاضة؟ هذا على الخلاف، والأرجح أنه لوقت كل صلاة، فإن كانت تجمع الصلاتين لسفر ونحوه فإنها تصلي بالوضوء الواحد الصلاتين معا. نعم.
هذا يقول إنه يدرس في زاد المستقنع في وشرحه، ولكن يعني كأني فهمت منه يقول أن توضح لي طريقة الضبط. والله أنا لا أرى يعني كثرة التوسع في أصول المسائل، يعني من يدرس متنا فلا يتوسع في أصول أو رؤوس المسائل، والمقصود بالتوسع هنا لا يتوسع باستدعاء كل وجه من التعليل أو الاستدلال أو ما إلى ذلك، إنما يعتني بذكر الخلاف ورتبة الخلاف وأوجه الأدلة في هذه المسألة عند أئمة القائلين به. هذا يكون أضبط للمستمع وحتى لمن هو محل بحث في هذا الكتاب. أما متابعة كل تعليل أو كل قول سواء كان وجيها أو ليس بوجيه وجمع ذلك، هذا محله المراجع البحثية والموسوعات البحثية.
هذه بعض الأسئلة أجيب عليها. يقول بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، هل الأفضل له اتباع مذهب معين ثم بالتالي الضبط إلى آخره، وهل ينتقل بعد ذلك إلى مقارنة المذاهب؟ هذا منهج، لو أنه أصل على مذهب معين ثم انتقل إلى المقارنة هذا منهج، لكن لا تقول إن هذا لازم. إن أريد هنا اللزوم الشرعي فهذا ليس بلازم شرعا، هذا ليس بلازم شرعا أن يبتدئ بمذهب معين، إنما هذه المذاهب هي تراتيب علمية يجتهد العلماء في ترتيب المسائل بما حفظ عن الأئمة الأربعة، لكن مدار علم الشريعة ليس فقط على هذه المذاهب بالقطع، وإن تضمنت هذه المذاهب جملة من العلم وفضلها معروف، لكن من حيث اللزوم الشرعي لا يقال إنه يلزم أن يتربى أو يبدأ بمذهب معين، إنما اللازم شرعا هو معرفة الحق باعتدال، إنما اللازم شرعا معرفة الحق باعتدال، هذا هو اللازم شرعا، إنما الشطط هو أن يأتي الطالب أو الباحث أو الناظر فيريد أن يعرف الحق لكن بشيء من ترك الاعتدال، إما بالتعصب والتقليد المذموم للمذاهب أو بعكس ذلك من الإخلال بقدر الفقهاء وتخطي أقوالهم وربما التسفيه لبعض مذاهبهم وتعليلاتهم بغير وجه علم بحجة أن هذا مخالف للدليل أو ما إلى ذلك، فتوقير الأدلة لا يكون بانتقاص الأئمة، توقير الأدلة لا يكون بانتقاص الأئمة، بل هم درجوا رحمهم الله على تعظيم الأدلة واتباعها، واجتهادهم منه الصواب والخطأ، ما أصابوا فلهم أجران وما أخطأوا فلهم أجر. السؤال الأخير نختم به، يقول السائل ما الأفضل لطالب العلم أن يحفظ متون الفقه أو يحفظ أحاديث الأحكام؟ في الحفظ أنا سبقا ذكرت كثيرا أن أولى ما يحفظ تعبدا لله سبحانه وتعالى وعلما في شريعة الله هو حفظ القرآن، يضع لنفسه الطالب منهجا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو أولى ما يحفظ، ولا ينبغي أن يقدم على حفظ القرآن شيء، لأنه متعبد بحفظه ولأنه هو باب وصدر علم الشريعة وقاعدتها وأصلها، وبعدما يحفظ القرآن أو يشرع في منهج فصيح بين له في حفظ القرآن، أولى ما يحفظ مع القرآن أو بعد القرآن، أولى ما يحفظ مع القرآن أو بعده هو حفظ كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كان له حفظ في القرآن أو حفظ القرآن وصار له حفظ في السنة ثم استطاع أن ينتظم له علم يحفظه من بين كلام العلماء في متن في الفقه ونحو ذلك، هذا جيد، هذا جيد، لكن أن يكون لا يعرف من المحفوظ في الشريعة إلا متن من المتون المتأخرة، وإذا نظرت إلى القرآن وجدت أنه يحفظ متن كذا في الفقه ولا يحفظ كتاب الله ولا يحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا المنهج لا أراه. أولى ما يحفظ ديانة وعلما وفضلا وشرفا هو القرآن، ثم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت السنة تختلف عن القرآن باعتبار تعدد كتب الحديث والرواية، لكن يختار من فصيح الصحيح، ولا سيما ما عليه صاحب أو ما عليه صاحب الصحيح البخاري ومسلم، هذا من حيث جملة السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سننه وأحواله وتعبداته ومعاملاته وما إلى ذلك، هذا في الصحيحين وأحاديث البخاري ومسلم حتى لو انفردت. وأما فيما يتعلق بأحكام الشريعة وأحكام الفروع فقد جمع الحفاظ رحمهم الله جملة مختصرة في أحكام الفروع، أو عفوا في الأحاديث والآثار المتعلقة بفقه الفروع، وفي هذا مصنفات لكثير من الحفاظ معروفة، كبلوغ المرام من المشهور للحافظ بن حجر العسقلاني، أوسع منه ما جمعه المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه الواسع الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. فمثل هذه المختصرات على اختلاف قدرها جمعت الأحاديث المتعلقة بفقه الفروع، فكمنهج علمي أولى ما يحفظ من السنة هو الأحاديث الصحيحة التي تجعل عند طالب العلم تفصيل عن سنة النبي العامة في معاملاته عليه الصلاة والسلام وفي العبادات وفي جملة التشريعات مطلقا، ويحفظ كذلك معها ما يتعلق خاصة بحديث الأحكام. هذا إذا كان لا يقوى على ما هو فوق ذلك بأن يحفظ الصحيحين والسنن الأربع، هذا منهج لا شك، ويتسلسل المنهج في القوة بأن تحفظ مختصر التسعة أو الكتب التسعة. هذه عاد مناهج ما أظن يختلف في فضلها وقدرها، إنما قد يختلف في إمكانها وعدم إمكانها. لكن أنبه تنبيها أخيرا إلى أنه من لم يؤته الله حفظا لا ينبغي له من حيث المشهورة ليس من حيث الشريعة أن يكد نفسه بحفظ كلام الرجال وكلام العلماء، فيذهب كثير من وقته ومن عمره ما فقه الشريعة وما فقه العلم، إنما يحاول متنا ونظما يحفظه فيجلس السنوات ويقلب هذا النظم إما في لغة وإما في علم آخر، يقلب هذا النظم وهو لم يؤته الله إيش قدرة واستطاعة في الحفظ. إنما الذي يصبر عليه وحتى ولو كابده الإنسان في حفظه هو القرآن حقيقة، لكن من لم يؤته الله حفظا يجلس في حفظ ألفية ابن مالك مثلا سنين وهو يقلب الألفية، مرة تذهب عليه أولها ومرة يذهب عليه آخر الألفية، ربما ما فهم الألفية إنما ليصل في الأخير فقط إلى أنه حفظ الألفية وقد فاته كثير من العلم والفقه والحكمة، هذا ليس فاضلا، هذا ليس فاضلا. لكن من خير ما أوصي به إخواننا طلاب العلم هو العناية بالوحي والعناية بقول الله وقول نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطي طالب العلم حجة، كما قال الإمام الشافعي: من عرف الحديث قويت حجته. فالعناية بحفظ القرآن وحفظ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كلام العلماء فالأصل أنه ليس تشريع، الأصل فيه أنه ماذا، بل هو ليس بتشريع، إنما هو فقه للتشريع، ومعروف أن الفقه يتأمل فيه إلا من آتاه الله ملكة في الحفظ فحفظ القرآن وكثير من السنة والأثر، ثم أراد أن يضبط رؤوس المسائل على تصنيف العلماء فحفظ متنا في الفقه أو في العقيدة أو في كذا أو في كذا، هذا لا شك أنه كمال لمن يسره الله له. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وبهذا نكون انتهينا من هذه المقدمة العلمية في شرح كتاب الطهارة في جامع المهاجرين بمكة المكرمة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.